بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل أخوكم يقول يعني يقولون في اللغة أن الواو تأتي المغايرة، ففي قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، فهل هذا يدل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فيكون العمل غير الإيمان أم ماذا؟ قولي عبد الرحمن. طيب ما هو الواو تدل على المغير، يعني يبقى الإيمان غير العمل. حقيقة الإيمان إيه؟ أكبر حقيقة العمل. طيب ماشي، ما أجبناش برضه. ها أمجاه هذا خاص بعد العام. طب خاص بعد العام ماشي، بس القاعدة اللغوية كيف نفهمها؟ يقول الواو تدل على المغايرة. نعم تمام، أن المغايرة إما أن تكون مغايرة صفات وإما أن تكون مغايرة ذوات. ذوات، فحينما أقول أنا الآن دخل محمد وعلي وإبراهيم وزيد وعمر، فهذه مغايرة لإيه؟ للذوات. فذات محمد غير ذات عمر غير ذات علي غير ذات، وهكذا. وقد تأتي مغايرة للصفات، هو واحد ولكن صفاته متعددة، فأقول جاء محمد الكريم والشجاع والعالم وكذا وكذا، فكلها وإن تغيرت الصفات لكنها لمسمى إيه؟ لمسمى واحد. فالعمل من الإيمان، والإيمان قول وعمل، فالعمل فالإيمان متضمن العمل، القول اللي هو قول القلب وقول اللسان، ومتضمن العمل، عمل القلب وعمل الجوارح وإيه. فالإيمان متضمن لكل هذه الأوصاف، فالعمل داخل فيه والقول داخل فيه، القول بقسميه والعمل بإيه؟ والعمل بقسميه. نعم. وعليه فالعمل من الإيمان، لكن فينقلب الدليل عليهم ليكون ليس دالا على العمل خارج الإيمان، بل على أن العمل أخص ويعنى به ويهتم به، فيبقى عكس الايه الامر. نعم نعم، ذوات وصفات، ذوات ده نوع وصفات نوع، صفات نعم. حدا من الايه العمل من لوازم هو منه ولا خارج عنه؟ طيب هو منه، هو ركن فيه، هو في حقيقته. فما يتصور إيمان بالعمل كما لا يتصور إيمان بلا قول. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هل الله أراد منا الاعتقاد أم أراد منا الاعتقاد والعمل؟ أراد الاعتقاد والعمل. نعم. ولهذا الدليل الآخر في هذا مما يدل على دخول العمل أن الله سبحانه وتعالى أطلق على عمل الإيمان، قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. والقاعدة برضو عندهم إنه الأصل المصطلح إذا أطلق على بعض أفراده دل على ركنية هذا الفرد فيه، ركنية هذا الفرد إيه فيه. فمثلا واركعوا مع الراكعين، المراد بالركوع الركوع لذاته ولا الصلاة؟ فاسجد واقترب الصلاة، فهذا يدل على أنه لا أقل من أن تكون من أن يكون السجود ومن أن يكون الركوع ركنا في الصلاة، لأن الصلاة أطلقت عليه، الصلاة أطلقت إيه عليها. فالصلاة لما أطلقت على الركوع أطلق الركوع وأريد به الصلاة، أطلق السجود وأريد به الصلاة، فلو لم يكن الركوع ركنا في الصلاة ولو لم يكن السجود ركنا في الصلاة لما صح الإطلاق عليه. كذلك قوله سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فلو ما كان العمل ركنا في الإيمان لما صح إطلاق الإيمان عليه. هذا من دلائل أيضا إن لابد من أصل الإيمان وأصل الإسلام، هذا من الدلائل. فيقال مما يدل على دخول العمل في يعني في المسمى، وإن العمل لا يقتصر على الاعتقاد فقط، أن الإسلام والإيمان يتناوبان. فلو أفرد الإيمان دخل في الإسلام، ولو أفرد الإسلام دخل في الإيمان. الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان كان الإسلام للعمل الظاهري وكان الإيمان للباطن. فممكن نقول بأنه أيضا يعني مما يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان أن الإسلام والإيمان يتناوبان. وكون يتناوبان يعني إيه؟ لو ما كان من لازم، لو ما كان من اللازم أن يكون الإنسان عنده أصل إيمان وأصل الإسلام لما صح تناوبهما. والذي يقول بأنه يصح الإيمان من غير عمل، هذا جوز أن يكون هناك إيمان بلا إسلام، هذا يجوز أن يكون هناك إيمان بلا إسلام، وهذا ما لا يكون أبدا. فإن تناوب أحدهما دال على اعتبارهما حتما، لأن ده يدخل في ده. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا افترق اجتمع له لأنه الثاني داخل فيه، الثاني يدخل فيه. فلو ما كان أصل الثاني موجودا فعند إطلاق الإسلام لابد أن يكون معه الإيمان، أصل الإيمان، وعند إطلاق الإيمان لابد أن يكون معه أصل الإسلام. هنا يصح التناوب، نقول الإسلام يتضمن الإسلام والإيمان إذا أفرد، والإيمان إذا أفرد يتضمن الإسلام والإيمان، فلابد أن يكون حقيقة كل منهما، أن يكون حقيقة كل منهما داخلا في الآخر. لو ما كان هذا لما صح قاعدة اللغة اللي هو يتناوبان الإسلام والإيه والإيمان، فنقول بينهما عموم وإيه وخصوص. طيب نعم. ما هو ده كله يا كل ده صحيح. احنا بنتكلم عن قاعدة الواو، الواو اللي هي الدالة على التغير، وإلى أيضا الواو ليس فقط أن الواو عاطفة دالة على التغير، لما الواو لها استعمالات عديدة. لكن نقول أن التغير ما يتنافى مع دخول ما بعد الواو فيها، إذا قلنا بالقاعدة التي قلناها أن التغير نفسه ليس قاعدة واحدة، التغير نفسه ليس قاعدة واحدة، التغير يطلق على تغير ذوات وتغير ايه صفات. والا لو كان كذلك لقلنا جاء محمد الكريم والشجاع وكذا، لقلنا بان كل هذا يدل على التغير. نعم. بعض العلماء يذكرون ان الواو لا تاتي في المغايره الا اذا كانت الحقيقه تسويه، وهنا حقيقه الايمان اكبر من حقيقه العمل. ماشي برضو، كل هذا ما كلها واحده، ظرف فلك واحد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أبواب الإجماع في التيمم، أليس كذلك؟ قال ذكر التيمم بالصعيد عند عدم الماء ومن له أن يتيمم. قال رحمه الله، قال الله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز. هذه ما فيها خلاف يعني. التراب بالتراب ذي الغبار جائز، إنما اختلفوا فيما لم يكن له غبار. يبقى الإجماع منعقد على ماذا؟ على التيمم، على التراب الذي له غبار. ما في أحد قال لا تتيمم بهذا التراب أو هذا التراب ليس صالحا، إنما اختلفوا في التراب الذي ليس في التراب الذي ليس له إيه؟ غبار، هل يجزئ أم لا؟ على قولين أصحهما أنه يجزئ ولا يلزم أن يكون له إيه؟ غبار. وأما قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، وهذا دليل من قال بالغبار، لأن المن دل على التبعيض، يبقى لابد أن يكون هناك إيه؟ تراب له غبار. وينضاف إلى ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيديه الأرض ثم ينفخ، فدل هذا على اشتراط الإيه؟ التراب. نقول هذا ليس دل على الاشتراط. أولا من هنا أن القول بأن هنا من هنا للتبعيض، فالتبعيد ماذا يقصدون؟ الغبار من التراب. نقول هذا يعود أصلا إلى تفسير الصعيد، فمن فسر الصعيد بالتراب قال بهذا القول، ومن فسر الصعيد بما واجهك من الأرض فقال فكل ما واجهك من الأرض سواء كان ترابا أو كان رملا أو كان صخرا أو كان أي شيء ما واجهك من الأرض فإنه يصح الضرب عليه والتيمم، ولو لم يلعق بيديك إيه؟ يعلق بيديك تراب، وبالتالي تكون من هنا للابتداء، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني مبتدئين بالإيه؟ بالأرض، فتكون من هنا للابتداء وليست للتبعيد، كما قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا منه. وهذا القول هو الصواب أنه لا يلزم التراب. وأما ما ورد النبي نفخ فما هذا يستدل به إذا منع الضرب على التراب الذي له غبار، فيقال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب على الأرض التي لها غبار، لكن ليس هذا محل الكلام، إنما محل الكلام هو هل يجزئ التراب فقط ولا هل يلزم أن يكون له غبار ولا ما يلزم. فالصواب الذي عليه أئمة اللغة كما ذكر ابن برهان وخلافه وخلافه أن الصعيد كل ما واجهك من الأرض، كل ما واجهك من الأرض يبقى تضرب على الإيه؟ على الأرض، سواء بقى الأرض هذه عليها تراب المعروف من الطين، عليها الرمل، عليها أرض صخرية، لو أنا أعيش في بيئة جبلية أو كذا فأضرب على الأرض، أنا ما أحمل معي التراب في السفر حتى أضرب. لكن هذا إذا ضربت الأرض، فإذا ضربت غير الأرض لزم التراب. خلي بالك، إن ضربنا الأرض اكتفينا بهذا، نضرب الأرض يبقى نكتفي بالأرض، حتى ولو لم تكن الأرض عليها تراب، كان صخر كان أي شيء. ليه؟ لأنني داخل في قوله تعالى صعيدا طيبا، والصعيد ما واجهك من الأرض، أما غير الأرض فلا بد من التراب، فلو همسح عن المكتب هنا يبقى لا بد من التراب، ليس المكتب أرضا، يبقى أقول إيه؟ أضرب على المكتب، لا هذا ليس صعيد، ده في المكتب هذا صعيد في اللغة؟ لا، يبقى هنا يلزم الإيه؟ التراب. فالتراب يلزم إذا لم يكن الضرب على الأرض، فإن ضربت على الأرض لا يلزم التراب. واضح يا إخواني؟ نعم. الجدار لابد من تراب كله، الجدار لابد من تراب، مكتب، سرير، سيارة، عمود، أي شيء لابد، طالما ليس أرضا يبقى لابد من التراب. أما تضرب على الأرض يبقى إيه؟ إيه؟ حتى السجاد وحتى المكت، أن تضرب على السجاد مش تضرب على الأرض، تضرب على البلاط لا تضرب على الأرض، البلاط ليس أرضا، البلاط كسيت به الأرض لكن ليس أرضا، هذا كساء للأرض، السجاد كساء للأرض وليس أرضا. إيه؟ لا تراب، إنما الغبار لا، الغبار ليس صعيدا، إنما التراب هو الصعيد. إلا لو على السجاد. ما هو التراب يعني التراب اللي هو من طين والتراب اللي هو من رمل، يعني هذا سواء رمل أو كذا. لكن ما جيبش، لو جبت لو جئت مثلا بجير، جير مثلا دي مادة مش تراب، لكن الذي نمشي عليه إنما هو إيه؟ رمل، تراب العادل ومن هذا، هذا كله يطلق عليه التراب. إنما زي الجير زي الأسمنت زي كذا، ده مصنوع، ده مصنوع، ده الجير هذا مصنوع، مادة مصنوعة. نعم. لكن لو أرض، لو أنا بضرب على الأرض والأرض عليها جير وعليها كذا، بالك يعني أرض فيها هذه الأشياء، أرض مخلوط عليها رمل وجير وكل هذه الأشياء، فأنا بضرب على الأرض، الأرض خلاص صرف على الإشكال أيا كان، ولا يؤمر إنسان بتحرك شيء إذا كان على الأرض. لأن الجدار تراب، كان عليه التراب. ما جدارنا الآن جدار زي بيقول تلحس من عليه العسل، أما الجدار الطيني كان عندنا كده، الجدار الطيني كله تراب، الجدار الطيني كله تراب، اللي يجي الحيطة الني هذه كانت تراب، كل واحد عايش تراب في تراب، كلها تراب في تراب، تراب وفي تراب. إنما الآن تبقى دار فين، دار فين الكلام يعني، فيه كل حاجة بالسيراميك، حتى عزكم الله دورة المال تدخلها السيراميك نفسه، السقف تبقى السقف هتمشي عليه، لكن خلاص غلبتنا العادات صار هذا ايه حتى في السقف. نعم. لو حك ماذا؟ ما ادري، لكن على كل الجدار معروف مثل هذا كان فيه التراب اصلا. قال ذي طيب، واجمعوا على قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي كل ارض طيبه مسجدا وطهورا، يعني لا فرق بين أرض وأرض حال الضرب. ما قلش مثلا أرض مكة هي التي يتيمم من عليها والمدينة، أما سائر الأرض لا، أو أرض المسلمين يتيمم منها أما أرض الكفار لا يتيمم منها، لا كل أرض طالما إيه أن الصعيد طيب. قال والطيب الطاهر لا خلاف فيه. ما هو الطيب الطاهر؟ مش غالي الثمن أو مثلا جميل اللون أو كذا، لا، إنما المراد بالطيب صعيدا طيبا، المراد بالطيب هنا الطاهر. وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم، طهور كل مسلم، ما مريض أو مسافر، أو كل مسلم مريض أو مسافر، كان جنبا أو على غير وضوء، لا يختلفون في ذلك. يعني يقول بأن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور، الطهور يعني رفع الحدث، كل مسلم مريض أو مسافر، ليس التيمم خاصا بالمريض أو المسافر فقط، بل سواء كان مريضا أو صحيحا، سواء كان مسافرا أو إيه أو غير مسافر. المهم إذا عدم الماء فهو بخلاف الصلاة، الصلاة إنما القصر والجمع وكذا فحالتها الخاصة. هنا في التيمم، في التيمم يجوز أن يتيمم في الحضر ويتيمم في السفر إذا وجدت العلة، والعلة واحد، سفرا وحضرا، صحة ومرضا، وهي علة إيه؟ فقد الماء أو العجز عن استعماله مع وجود. فإذا فقد الماء أو عجز عن استعماله فإنني أتيمم. يقول كان جنبا أو على إيه؟ أو على غير وضوء، يعني أن التيمم، أن التيمم مطهر سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، سواء من الأصغر أو من الأكبر. نعم. وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة عمر وحديثة عمار، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما في حاجة فأجنبا، أما عمار فتمرغ كما تمرغ الدابة، وأما عمر رضي الله عنه فلم يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لما أخبره الخبر يرحمك الله، قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه، وهذا كان من جلاله. قد يقول قائل مسألة خلافية لأن عمر ما كان يرى هذا. نقول عمر رضي الله عنه إنما نسي النص، ليس عنده نص بهذا، وما ورد له مع عمار نسيه، ولهذا عمار لما ذكره ما تذكر، لما ذكره إيه ما تذكر. فهذا ما ذهب إليه عمر يرد إلى النص، ولهذا لما ابن مسعود ذهب إلى قول عمر اجتهد في ذلك أن عمر لم يتذكر، ولا لو تذكر عمر واتفق مع عمر على هذا ما خالف ابن مسعود. ولهذا لما احتج أبو موسى الأشعري على ابن مسعود بفعل بحديثة عمار وعمر، قال ابن مسعود أما ترى أن عمر لم يقنع بذلك، يعني لم يتذكر، لم يتذكر هذا، فقال دعني من قول عمار. قال أبو موسى خلاص دعني من قول عمار، هب أن قصة عمار غير موجودة، فما تقول في الآية؟ فإذا الأمة متفقة على أن إيه، على أن التيمم يكون رافعا للحدثين، أو الطهارة بمعنى صح تكون للحدثين، لأن مسألة رافع أو غير رافع بخلاف بين العلماء هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث، لكن على كل هو مطهر، هو مطهر من الحدثين الأصغر والإيه والأكبر. ولا يقال المسألة خلافية إلا لمسائل التي لم يرد فيها النص الظاهر، وتكون المسألة محل اجتهاد نقول خلافية. أما الصحابي لو خالف المنصوص عليه نقول أخطأ الصحابي والنص حكم عليه، لكن ما نقول خلافية، ليس كل قول واحد يذهب إليه يقول مسألة خلافية، فما يأتي واحد هنا يقول مسألة خلافية، لا المسألة ليست خلافية، إنما النص واضح في هذه المسألة، لكن عمر نسي النص في ذلك وذكره عمار رضي الله عنه، ولهذا عمر رأى أن عمار يبلغ هذا، لما قال له عمار إن شئت ما أحدث قال لا حدث ونوليك ما توليت. واتفقوا على أن ما عدا التراب والرمل والجذرات والأرض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به. طب الثلج كيف؟ هو الثلج أرض؟ يعني اتفقوا على أن ما عدا التراب والرمل والجذرات والأرض، طبعا الجذرات اللي هي إيه على المعنى الأول في عصرهم، والأرض كلها أيا كانت والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به، يعني ما عدا ذلك، يعني أن ذلك يتيمم به. هل الثلج يتيمم؟ تمام. إذا كان في أرض كده، إذا كنتنا في أرض بها الجليد وكذا وما عندي ما أعمل إيه؟ أضرب. فالأرض أينما إيه؟ أيما كانت. واتفقوا أن المريضة نعم الإيه؟ لكن إذا كان متحجر ما هو بالماء، يعني إذا سال الماء منه تستطيع أنك تأخذ منه الماء، إذا كان يسيل منه خلاص، لكن لو كان صلب هذا مسح يصير مسح، لكن لو هو ذاب فصار ماء أتوضأ بالماء، لو ذاب فصار ماء. لكن قد يكون الثلج هنا يعني صلبا بحيث لا يكون هذا، أنا ما أدري عن طبيعة يعني الأرض اللي بها الجليد هذا، هذه أنت تعرفها عندكم هذه؟ طيب الأرض هذه كيف يعني إذا كانت طبقتها، هل ممكن تكون طبقة يعني صلبة بحيث ما يكون فيها يعني ما يمكن فصله ولا إيه؟ نعم. فهو قصده هنا يعني الأرض حيثما كانت، الأرض حيثما كانت. أما الثلج وحده لو أنا أتيت بلوح من ثلج هل أتيمم عليه؟ لا ليس أرضا، ليس إيه أرضا. الحشيش هو من الأرض ولا يمنع، يعني ما جيش أنا على النبات الصاعد وأتيمم على أطرافه، لا، لأن هذا نبات وليس أرضا. لكن حينما يخرج من الأرض بعض النبات معروف الذي هو منها ومن جنسها فأنا أضرب فيصح هذا، لأن هذا النبت مختلط بالأرض. واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ويجده مع ذلك أن له التيمم، اتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ويجده مع ذلك أن له التيمم. ليه؟ لأن وجود الماء كعدمه، وجد الماء ولكنني عاجز عن استعماله، إما لمرض، إما لبعد مسافة، إما لعدم وجود آلة، أيا كان، فيكون وجود الماء كعدمه. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، لأنه ستتقدم حاجة الشراب على حاجة الإيه؟ على حاجة الطهارة، إذ الطهارة لها بدل، لكن العطش هذا إيه بدله؟ وأجمع أن الجنوب طب هل يلحق بذلك الطبخ؟ لو طعام لا يطبخ إلا بالماء يلحق بذلك الطبخ، لو إيه؟ يعني لو كنت أنا هعلم يقينا أن سأجد الماء قبل خروج الوقت، هل لي بقى أن أتأخر إلى هذا؟ إن كنت أتيقن نعم، لأنه قدر على الطهارة الآن ولو تأخر الوقت. أما إذا كان الأمر ظنيا ممكن أحصل وممكن لا أحصل، فأتيمم وقت دخول الصلاة مباشرة ولا أنتظر، لأنه قد لا أجد، ولأن الصحابة ما كانوا ينتظروا. نعم. وأجمع أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء ومع وجوده أن يغتسلا، يعني أن الجنب أيضا يرفع حدثه بالإيه؟ بالتيمم. وأما إذا وجد الماء وجب الإيه؟ الاغتسال، لقول صلى الله عليه وسلم: فالطهور الطيب أو الصعيد الطيب طهور المسلم وإذا لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء مسه إيه؟ بشرته. ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء. ليه؟ سيكون وجود الماء الآن كعدمه، لأنه إن استعمل الماء أضر به، والشريعة ترفع الضرر الحمد لله. واحد يقول لك: يا أخي أنا أتوضأ ولو مت أكون شهيد الوضوء. نقول: هذا أنت آثم جاهل، آثم جاهل. ليه؟ لأن الإنسان ينبغي أن يتسع صدره للرخصة كما يتسع العزيمة، لأن الرخصة شرع، الرخصة شرع كما أن العزيمة شرع. الإنسان ما يتنطع ولا يشدد على نفسه، زي المرأة التي تحيد في رمضان وتقول: لا صعب علي والله أن أكل في رمضان صعب، وتتم صومها، تقول: صعب علي أن أفطر. الآن أنت أشد ممن أفطر متعمدا في رمضان. من أفطر متعمدا في رمضان أفطر لشهوة، شهوة، شهوة الطعام. أما هذه الصائمة أو الممسكة بمعنى صح، لأنها أصلا بيبطل صومها حكما حتى ولو لم تأكل، إذا حاضت بطل صومها حكما، فلا يقال صائمة، يقال هذه ممسكة ممتنعة عن الطعام والشراب، فهي آثمة. ليه؟ لأنه لم يتسع صدرها للشرع، وكأنما استدركت على الايه؟ الشرع. لازم قولها الاستدراك على الشرع، يعني كان ينبغي أن يكون التشريع أن الصوم لا يبطله الحيض، لأنه صعب على بعض النساء ذلك. ولهذا النبي كما عند البخاري لما دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي لما حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف. ولهذا يا إخواني ما يتمتع بالرخصة ولا ينشرح صدره لها إلا صاحب السنة. فترى الناس بين مفرط مع وجود العزيمة ومفرط مع وجود الرخصة فشدد على نفسه، وكل هذا من الغلو، سواء كان بالإفراط أو بالإيه أو بالتفريط. النبي يوم عرفة بعد العصر ولم يكن قد شرب رفع الإناء أو شرب. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو قال في رمضان قال أنتم مقبلون على عدو غدا افطروا، قالوا لا احنا مش هنفطر خلينا. النبي قال صلى الله عليه وسلم في من لم يفطر حتى بلغ منه الجهد ما بلغ، قال أولئك العصاة. وقال أيضا في مرة أخرى قال ذهب المفطرون بالأجر. فيا سلام، تفطر وتؤجر وهذا يصوم والنبي يقول أولئك العصاة. وخباك فالإنسان يكون عنده إيه؟ التمتع بالرخصة والأخذ بها واتساع الصدر لها، هذا مثل العزيمة تماما، بل في مواضع قد تتقدم الرخصة. وهذا كل ما يقدره إلا مين؟ إلا العلماء. ولهذا في كل باب تعامل، زي اللي يقولك مثلا أما تقول السمع والطاعة ولي الأمر وكذا، هذا لأنك تشتري الدنيا، أصلك أنت خائف، أصلك أنت كذا. طب وانت لا أنا بطل. خلي بالك بقى إن البطل ده لما بيتمسك بيبقى فرخة دجاجة. اللي يقول بالسمع والطاعة لما يقف قدام السلطان بيقول قولة الحق. ليه؟ لأنه مش خائف من الحاكم، إنما خائف من الله. فلهذا بيتدين بالصبر والسمع والطاعة إذا لم يكن أمام الحاكم. فإذا كان بين يدي الحاكم تدين بقولة الحق برضو أيضا بأسلوب الحق. يعني مش ليس إذا وقف بين يدي السلطان قال تعالى أنت نفسي فيك من زمان، يا جائر يا ظالم يا فاجر يا كافر يا فاسق يا ظالم، لقوله تعالى فأولئك الكافرون ظالمون فاسقون. لا، ما يقول هذا، ما يقول أصلحك الله أصلحك الله، أسأل الله أن يهديك، أسأل الله عز وجل كذا، لو أنك فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ولو أنك تركت كذا وكذا وكذا، لأن هذا أدعى القبول. وهذا داخل في كلمة الحق. ما هو متى تكون كلمة الحق؟ مادة وصفة. المادة مادة حق، والصفة فإن كانت المادة حقا والصفة غير حق يبقى مش كلمة حق، تبقى كلمة حق أريد بها باطل. ما هو في كلمة حق لابس حق، وفي كلمة حق لابس إيه؟ باطل. نعم، ليست مطلقة، ليست على إطلاقه. إذا حضر الماء بطل التيمم إذا كنت قادرا على استعمال الماء، لكن قد يحضر الماء واخد بالك وتتيمم لعجزك، أدي واحد. اثنين، إذا حضر الماء بطل التيمم، بمعنى أنا بطل حكمه خلاص أبقى أتوضأ. فلو كنت في الصلاة وحضر الماء بطل حكم التيمم فأخرج من الصلاة وأتيمم، أو جاء الماء قبل الصلاة إيه؟ أخرج من الصلاة وأتوضأ، أو جاء الماء قبل الصلاة فيبطل تيممي وأتوضأ. أما إذا جاء بعد انقضاء الصلاة ولو في الوقت فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة أديت على وجه المشروع، والإنسان لا يؤمر بالعبادة مرتين بدون داع. نعم، ليه؟ طبعا إذا وجد الماء طبعا لا ود. ومن خاف التلف في السير طيب. ويقول وجماعة الفقهاء على جواز التيمم بالسباخ إلا ابن راهوي فقال لا يتيمم بتراب السبخ، والسبخة أرض ذات ملح ونز، وهي الأرض المالحة، يعني هي الأرض الإيه؟ المالحة. والصواب ما ذهب إليه جماعة الفقهاء. قال وإذا لم تجد الحائض إيه تطهر ماء، وإذا لم تجد الحائض عندكم إيه؟ عندك يا حسين؟ وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء، يعني تطهر بالماء، يعني تيممت كالجنب، وهذا إجماع. يعني إذا الحائض انقطع دمها ورأت علامة الطهر ولم تجد ماء، هل تتيمم كالجنب أو أن الجنب غير الحائض؟ الجواب الحائض كالجنب. الحائط كالجنب، كل من لزمته الطهارة فلم يجد الماء أو عجز عن استعماله عدل إلى التراب. قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر صفة التيمم والنية له. قال: واتفقوا أن من مسح جميع وجهه، من مسح جميع وجهه واتفق أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه، وذاك التراب طاهر، ومسح جميع يديه وذراعيه وعضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى في التراب، فقد أدم عليه. توحد الله، وفي تخليل اللحية في التيمم هو لازم، لابد أن يكون التراب في الأرض نفسها، فأنا لو نقلت التراب في كيس أو في إناء أو مثلا لابد من ضربتين، أو هو يقول كده: واتفق أن مسح أنا من مسح جميع وجهي وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرض، وذلك التراب طاهر، ومسح جميع يديه وذراعيه وعضديه إلى منكبيه، وخلل أصابعه بضربة واحدة ثم أعاد فمسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى في التراب، فقد أدم عليه. هو يقصد أن هذا كله خارج الخلاف، أن من فعل هذا فقد أدى التيمم عند الجميع، وإلا فكل فقرة من هذه فيها خلاف. يعني قصده إيه؟ قصده لو أنا ضربت ضربة واحدة فمسحت الوجه والكفين، في من يقول لابد من ضربتين، فما أعمل أنا بقى ضربتين؟ يبقى أنا أديت عند من يقول بضربة وعند من يقول بضربتين. طيب لو أنا خللت مع الوجه فقد أديت عند من يقول بالوجه فقط وعند من يقول بلزوم التخليل، وهكذا. ده قصد يعني. لكن الوارد في الصحيحين إيه هو الصفة التي تجزي إن شاء الله؟ الصفة هي ضرب الأرض سواء بها تراب أو لم يكن بها تراب، ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والإيه والكفين بذلك مع الاستيعاب. وأما الضربتان فقد ورد فيما حديث ولكنه ضعيف لا يصح، مع أن هذا قول الجمهور، مع أن هذا هو قول الجمهور. نعم. وأجمع أنه من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزئه أن يصلي به، على بعض الوجه أو بعض اليدين، لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالوجه المضاف واليد المضافة دل على العموم. إلا أبا حنيفة فإنه قال في إحدى الروايتين عنه: يجزئه ذلك، يعني يجزئ بعض الإيه؟ الوجه. والصواب ما ذهب إليه هؤلاء. وأجمع أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه قبل يديه، إلا عثمان فإنه قال يبدأ بيديه، والصواب أيضا على حسب ما ورد به الآية: فامسحوا إيه؟ بوجوهكم وأيديكم. قد يقول قائل: الواو دل على مطلق الجمع، بوجوهكم وأيديكم زي بأيديكم ووجوهكم. نقول: نعم، يدل على مطلق الجمع، إلا أن يرد الدليل بخلافه، الدليل العملي يبين المراد هنا، لأنه مطلق الجمع يعني إيه؟ مطلق الجمع يعني إيه؟ مش مطلق الجمع يساوي عدم الترتيب، مطلق الجمع يعني بترتيب وبدون ترتيب. فأقبل علي ومحمد محتمل، محتمل في كلامي أقبل علي ومحمد، أن علي أقبل أولا ثم تابعه محمد، ومحتمل العكس. فجاء مسح النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الصحابة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى الترتيب لا يعارض أن الواو لمطلق الجمع، لأن مطلق الجمع لا تنفي الترتيب، تدل على الترتيب وغيره، إنما مثلا ثم هتدل على الترتيب مش مطلق الجمع، والفاء على الترتيب. نعم. قال: وأجمعوا على أجمع أنه لا يتيمم على العضدين إلا الزهري، فإنه قال يبلغ إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب من فوق، يعني يطلع هنا يمسح لغاية هنا وهنا. ليه؟ لأنه هذا كله يطلق عليه يد، فامسحوا وجهكم وأيديكم، يبقى ده كله يد. هو تفكر أن العالم بيطلع إلى رأي حتى لو أنه يخالف فيه الجماهير أنه هو كده يعني بالشبر؟ لا، الكلام ده فينا بالخمسة كيلو كده، ممكن يطلع واحد يطلع مثلا خمسة كيلو عن الحق، يمشي بقى 5000 متر. لكن السلف لا، حتى لو ده بلا قول، يبدو لك انه ايه، انه قول شاذ الا انه له. فاليد تطلق على الكف، وتطلق على المرفق، وتطلق على هنا. تأتي السنة فتحدد هل النبي مسح، يعني قول الجمهور بيمسح الى المرفق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا، لأنه معتمد على دليل ولكنه ضعيف، لكن النبي ما مسح إلا على الكفين. نعم نعم اي نعم، فمسح بالكفين ظاهر يديه بالأخرى، وهكذا يمسح البطن ده يمسح الظاهر ده، والبطن هذا يمسح الظاهر هذا. نعم، فيكون مسح هكذا هكذا مع التخليل. كيف؟ لا لا، اليمنى واليسرى لا لا لا، ما يلزم. وأجمع أن من أخذ ترابا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة أنه يجزئ. شوف بقى، لو على لوح أو ثوب أو كذا يبقى لابد التراب. إلا الحسن بن زياد فإنه قال لا يجزئ إلا أن يتمم على الأرض. ليه؟ لأنه برضو ذهب إلى الصعيد، ما جاءك من الأرض يبقى قلب لزوم الأرض. ولا يجزئ أن يتيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها بحال، والصواب أيضا ما اتفقوا عليه. وأجمعوا سواه إن تيمم، أجمعوا سواه يعني سواه الحسن ابن زياد، إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غبار على اليد، إلا أبا حنيفة فإنه قال يجزئه وإن لم يستثر الغبار على يديه. يقول إن تيمم على ثوب إذا استثار غباره على الإيه؟ على اليد، يعني لو على الثوب تراب له غبار، إذا استثار غباره على الإيه؟ على اليد، أو غبار الثوب نفسه. لكن الغبار الذي له جرم، إذا كان له جرم هذا تراب خلاص. أما الغبار اللي هو ليس له جرم مثل الذي ترى أنت في الشمس مثلا، فكل حاجة فيها غبار. الآن المكتب هذا مليء بالغبار، الكتاب هذا عليه غبار، ثوب هذا عليه غبار، لكن هذا غبار لا يكاد يرى، ولهذا أنت ترى في الشمس. فالغبار الذي يكون مثلا على وسادة أو ملاءة أو كذا، لما تضرب بقوة يطلع لك غبار، هذا الغبار ما له جرم، فهذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. إنما أحيانا يجيك غبار حكم التراب، غبار صار كثيفا تكتب أنت عليه كده، تكتب به كثيف، فهذا يتأمن به. قال وصفة التيمم من الجنابة والحيض والنفاس كصفته لرفع الحدث، لا خلاف فيه بين القائلين بشيء من هذه الأعمال وبالتيمم، يعني ليس للجنب تيمم وللمحدث حدث أصغر تيمم. يجزئ في ذلك ضرب الأرض ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين. عمار رضي الله عنه اجتهد لأنه ليس عنده نص، فاستصحب إيه؟ استصحب الاغتسال في الجنابة، كما أن الماء يجب تعميم البدن به في الجنابة، قال لك يبقى أقرب حاجة إلي إيه؟ هو ده الغسل. إذن أتمرغ في الإيه؟ في التراب، بحيث يصل التراب إلى البدن. وأجمع أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت عارضيه، أن المتيمم ليس عليه مسح ما تحت الإيه؟ عارضيه. ما العارضان؟ يعني ما تحت الوجه. وأجمعوا أنه لا يمسح الوجه على حائل. وقال ابن أبي ليلى والحسن صالح التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. وأجمع أنه لا يمسح الوجه على حائل، يعني لو كان هناك حائل يحول بين المسح والوجه فهذا لا يصح، أو اليدين، فلو لبس القفازين ومسح عليهما ما صح. واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين، غير معين ذلك البعض، وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض. واتفقوا أن مسح بعض الوجه غير معين أو غير معين ذلك البعض وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض. هل هذا معناه انه لو مسح بعض اليدين، هنا بقول اتفق، خلي بالك، هل يقول ان مسح بعض الوجه غير معين بقى البعض هذا، هو هنا ولا هنا ولا هنا؟ وكذلك الكف، قال بضربة واحدة في التيمم فرض، كيف واحنا سبق معنا ان لابد من الاستيعاب للوجه والكفين؟ تمام.
الكف التمام مطلع على الاثنين.
الايه؟
التمام مطلع على الاثنين. انت يشتر واحد ويخرج الزرع كله في الكف. وما لم يبلغ الى الكفين.
لا، احنا الزرع ايه اللي جاب الزرع؟ اتفق ان مسح بعض الوجه غير معين ذلك البعض وبعض الكفين كده بضربه واحده في تيمم فرض. هما اما مر معنا كده وحين فانه يجزئ البعض. اذا هما اتفقوا، اللي رأى وجوب مسح كفين كاملتين أو إجزاء البعض اتفقوا على أنه البعض هذا محل فرض، لكن منه من زود كل الكفين ومن اقتصر على البعض، بس أنه بعض ما عينه حتى ليرى البعض ما عين البعض. فمثلا محتمل ده ومحتمل هذا، أي جزء من هذه اليدين هذا فرض مسح. عند من يقول بالاقتصار على البعض خلاص يجزئ أي جزء، عند من يقول بوجوب الاستيعاب لابد يستوي، بس استيعاب هذا للمجموع، هذا المجموع، هذا مجموع لأبعاد، فأي بعض عند الجميع متفق عليه يجزئ. يبقى دي مش معنى ذلك انه ايه، انهم متفقون ان البعض يجزئ، بمعنى أنه لو لم يمسح إلى بعض أجزاء، لا، كما قلنا من قبل أن إيه؟ أنه هو بيخرج مسائل الخلاف، لأن إيه اللي فيه خلاف؟ الاتفاق على البعض، لكن الخلاف ورد فين؟ في الكل. هذا قصده، يعني أن البعض هذا مجمع على فرضيته بدون تحديد البعض هذا، لكن الكل اختلفوا فيه. انتبهت يا أبا جعفر هذه؟ تمام. يعني أنا أقصد الآن هذا التيمم، نضرب ثم نمسح، تضرب هكذا وتمسح الوجه كاملا مع اليدين كاملتين والتخليل. هنا الجماهير بترى أن لابد من استيعاب اليدين والوجه، لابد. بعضهم يرى بأنه يجزئ بعض اليد، لو أنا مسحت هكذا خلاص أجزئ. إذن المتفق عند الجميع ما هو؟ البعض. المتفق عند الجميع إن لو مسح البعض هذا داخل في الفرض، داخل فرض، لكن مش داخل في الإجزاء، ولهذا قال إيه؟ فرض مش مجزئ، ما قالش واتفقوا أن مسح بعض الوجه، واخد بالك، دون تعيين هذا البعض وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في تيمم فرض، ما قالش مجزئ. في فرق بين فرض ومجزئ. فرض عند الجميع البعض داخل في الفرضية، عند الجميع البعض فرض، لكن عند الجميع ليس البعض مجزئا. يبقى في فرق بين ايه؟ بين الفرض والاجزاء. فالجميع متفقون على ان البعض فرض، لكن مختلفون هل البعض هذا يجزئ ولا ما يجزئ. فعند الجماهير لا يجزئ، وعند من رأى الإجزاء قال إيه؟ يجزئ. يبقى في فرق بين الفرض والإيه؟ والإجزاء. واتفقوا أن من صلى قبل فرض تيممه إن كان أنت عندكم تمام وضوئي أو تيممه، يقول في نسخة في المراتب تمام وضوئي أو تيممه. واتفقوا أن من صلى قبل فرض تيممه إن كان من أهل التيمم أو وضوئه أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عمدا إذا أسقط عضوا كاملا. أن من صلى قبل تمام الوضوء أو التيمم إن كان من أهل التيمم أو أهل الوضوء أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عمدا إذا أسقط عضوا كاملا. يعني أنا واجب علي الوضوء، فإن توضأت إلا عضوا كاملا بطل الوضوء. طيب أنا من أهل التيمم، إن تيممت إلا عضوا كاملا بطل التيمم. أما بعض العضو مسألة خلافية، بعض العضو مسألة خلافية. هب إننا الآن في الوضوء غسلت الذراعين لكن تركت البعض، بعض الذراع، بعض الذراع، يبقى دي مسألة خلافية. بعض التيمم هذه مسألة خلافية، فلو ترك العضو بطل سواء في التيمم أو في الوضوء. أما يقول عضوا كاملا فيخرج البعض سواء كان ذلك بنسيان أو بإيه أو بعمد، لأن القاعدة عندنا اللي أخذناها كثيرا هي قاعدة إيه؟ إن ترك الواجب غير ارتكاب المحظور. ترك الواجب يستوي فيه الناس والعامد، لا بد من الإتيان به. فلو توضأ رجل ونسي ذراعه، نسي، فنقول عليك إعادة الوضوء الصلاة حتى لو أمس، لو أنه أمس نقول عليك إيه هذا. لكن لو صلى في ثوب نجس ناسيا نقول لا شيء عليك، طالما تمت الصلاة لا شيء عليك، لأن النبي صلى يدل على القاعدتين إيه؟ أما في الواجب فالنبي لما رأى في رجل رجل اللمعة قال أمره بعتر وضوء الصلاة. ليه؟ لأن الوضوء واجب فلا يسقط بالنسيان. أما النبي وهو يصلي بالصحابة جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما وواصل ما استأنف الصلاة من جديد، لأن النجاسة محظور، ينبغي أن تحضر النجاسة. ففرقوا بين الواجب والمحظور. أما الواجب فلابد من الاتيان به، فإذا لم تأتي به سواء كنت ناسيا أو متعمدا بطل وعليك الإعادة. وأما المحظور فيسقط بالنسيان ولا يسقط بالتعمد. وعليه يقول سواء كان ناسيا أو عمدا. ليه؟ لأن استيعاب محل الفرض في الوضوء والتيمم واجب، وبالتالي ترك ذلك يستوي فيه الناس والإيه والعمد. عايز واحد جديدا، واحد جديد كده يقول لنا القاعدة الثانية. ألم يقل الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا؟ بلى. طيب على ما لا يسقط هذا الأمر بالنسيان؟ أجبني يا ابن كوباية مية. الناس مشوا ولا إيه؟ الناس مشوا. هات يا أبو بكر. الزهر الجماعة بيقفلوا قفلوا المحل. الزهر هي الساعة كام؟ 8:30 8:15 ماشي ونص إن شاء الله نبطل إن شاء الله نوقف. ها قول. تمام. بمعنى تمام. لا بد أن يأتي به ولا يغفر له نسيانه في ذلك. نعم. ها. كالنجاسة صلى في ثوب النجس. وعندك دليل على هذه؟ وعندك دليل على إيه؟ على طيب كيف تؤول الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا؟ وإلزامك أصلا بالصلاة الآن قد يقول لك قائل هذا من المؤاخذ. أحسنت. هذا رفع للإثم. رفع للإثم زي قاتل الخطأ بنلزمه ولكن إيه؟ لا يأثم. طيب إذن من نسي أو تعمد ترك عضو يجب في الوضوء والتيمم فإنه إيه؟ يجب عليه الإعادة لأنه بطل. بطل هنا بطلت الصلاة. نعم نعم. بالنسبة للتسمية في الذبح عندنا نصان. نص ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الجماهير ذهبت إلى أن من ترك التسمية ناسيا في المسلم الناسي اللي ينسى أن ذبيحته تؤكل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى وجوب التسمية وأنه إذا لم يسمي لا تؤكل الذبيحة لقوله تعالى لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأن الآية تحمل على هذا على عدم الإثمية لا على الإجزاء. فمن نسي فليس بآثم ولكن لا تؤكل ذبيحته. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا قول شيخ الإسلام. إن قال قائل يعني قد يعترض على شيخ الإسلام بحديث فكلوا فسموا أنتم وكلوا لما قالوا لو قد لا يسمون قال سموا أنتم وكلوا، فده دليل على أنه من لم يسمي ناكل نسمي إحنا وناكل. نقول هذا في الحال الذي لا ندري أصلا هو سمي ولا ما سمي، فماذا نصنع؟ طيب نترك وقد يكون سموا. تد نأكل بنا تسمية خلاص سموا أنتم وكل، يبقى قامت تسميتكم مقام تسميتي. هذا حال. إنما أنا على يقين أنني لم أسم نسيت التسمية، فهنا نقول لا تؤكل الإيه؟ لا تؤكل الذبيحة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الذي تطمئن إليه النفس لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وليس لهذا مخصص. إنما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا له المخصصات، له المخصصات والتفريق بين الإثم وبين الوجوب وبين كذا، فهذا ليس له مخصص. نعم نعم. لا لا مش لازم، مش لازم لو التسمية التسمية قبل الذبح أو مقارنة للذبح ما في إشكال. لو رفع السكينة فين؟ إذا قطع الودجين والمريء خلاص قد قضى الذبح، هنا قضى الذبح. وأجمع على التيمم أنه لا يجزئ إلا بنية، لأن التيمم عبادة والعبادة لا تكون إلا بنية. وأجمع أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه بغير نية أن يصلي به أن ذلك لا يجزئه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال يجزئه أن يصلي به. أجمع أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك إيه؟ أن ذلك لا يجزئه، لأنه لابد من النية، لابد من النية. ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به باتفاق العلماء على ذلك. ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به. من نسي الجنابة ينسى عنده جنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به باتفاق العلماء على ذلك. هذا فيه تفصيل طبعا. نوى الطهارة نسي الجنابة ثم تيمم ينوي الطهارة الكبرى ماشي، وينوي الطهارة من حدث الأصغر، يعني يظن أنه عنده حدث أصغر وتيمم يظن أن عنده حدث إيه أصغر فقط، قالوا هذا يجزئه. طيب هل نية رفع الحدث الأكبر هنا لازمة أو ليس بلازمة؟ طيب أمال إيه بيقول أجزاء أن يصلي به؟ لأن الفعل إيه واحدة، يعني هنا كأنهم نظروا إلى صفة التيمم إنه صفة التيمم في الحدثين واحد، وبالتالي لا يلزم نية الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن ده بيرفع الحدث عموما. لعله هذا، لعله يقصد هذا. ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزاءه أن يصلي به، هذا الذي يظهر من كلامه ومن ترجيحه هنا. من نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة عموما أجزاءه أن يصلي به، لأن الصفة واحدة، لأن الصفة واحدة. بس هذه تحتاج مزيد بحث. نعم يبقى هيبقى ده عند قول من يقول بأن التيمم مبيح وليس رافع، هيبقى عند من يقول بالتيمم ايه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. دون ذكر الإجماع يعني مسألة خلافية، معقول كذا؟ نعم دون ذكر الإجماع. لأن هذه أكيد يقع فيها خلاف طبعا، يعني هذه حقيقة النفس منها من ذلك فيها شيء. ليه؟ لأن الصفة وإن كانت واحدة لكن نية رفع الحدث الأكبر، واخد بالك دي نية التعبد بنية، هنا يلزم أن يكون من الحدث الأكبر، يلزم أن يكون من الحدث الأكبر. لكن لو نوى رفع الأكبر دخل الأصغر. نعم وبالتالي لا يلزم نية الوضوء مع نية الغسل، لكن يلزم نية الغسل ورفع الحدث الأكبر يلزم لابد. فأنا لو نويت رفع الحدث الأصغر ولم أنوي رفع الحدث الأكبر ما أجزأني، حتى ولو غمرت بدني بالماء والتيمم مثله، وتيمم مثله. فهذه تحتاج إلى مراجعة بحيث نعرف من الذي قال يعني بخلاف هذا وما دليله. نعم قال ايه؟ قول كده.
قال وجواز ذلك للنسيان المرفوع حكمه كما جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اولى بمات الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا هو عللها يعني بالنسيان.
قال واكد هذا الاجماع الامام النووي في المجموع.
لا مساله النسيان زي ما قلنا ده واجب. هذه يراجع فيها الأوسط بن المنذر والمغني. ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة. طيب نقف عندها، نقف عند هذه إن شاء الله.